بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجزية، لأن فترة البقاء المشكوكة من ذلك التكليف لا موجب لتنجزها بالعلم الإجمالي. لأن هذا كتابكم تونا يا شيخنا، أنا أطبق هذين الأمثلة على الحاشية حتى أنه الإخوة اللي يريدون يراجعون لا يبعدهم في المطلب. الإخوة اللي معهم الحاشية يرجعون معنا إلى الحاشية رقم 32. الحاشية رقم 32 مرتبطة بالنحو الأول عندكم، بلي ها؟ مثال النحو الأول: مثاله ما إذا علمنا بخروج البلل المشتبه المردد بين البول والمني قبل أن يغتسل للجمعة، وبنينا في محله أن غسل الجمعة يجزئ عن الجنابة ويجزئ عن الوضوء. فهنا وقلنا بإجزاء غسل الجنابة عن الوضوء، عن غسل الجمعة عن الوضوء وعن غسل الجنابة معا، فإنه على كل تقدير يعلم بزوال أمد الحدث الحاصل بذلك العلم الإجمالي. قبل الغسل كان يعلم بوجود الحدث، بعد الغسل يقطع بارتفاع الحدث. وهذا هو النحو الأول وقد تبين. النحو الثاني: ومثاله نفس المثال السابق، يعني بلل مشتبه مردد بين البول وبين المني، إذا فرضنا الشك ولو بنحو الشبهة الحكمية في إجزاء غسل الجمعة عن غسل الجنابة والوضوء معا، بنحو الشبهة الحكمية بهذا المعنى، يعني لا نعلم أن غسل الجمعة يجزئ أو لا يجزئ. اغتسلنا غسل الجمعة، ها، يعني مش شك في الشبهة الموضوعية أني اغتسلت أو لم أغتسل، لا اغتسلت أنا، ولكن لا أعلم أن غسل الجمعة يجزئ عنهما أو لا يجزئ عنهما. إذن قبل غسل الجمعة يقين بالحدث، بعد غسل الجمعة شك بالحدث، نستصحب ماذا؟ بقاء الحدث الموجود قبل الغسل، لأنه بعد غسل الجمعة أشك في ارتفاع الحدث بنحو الشبهة الحكمية. طبعا بنحو الشبهة الموضوعية ممكن أنا كنت أعلم بأن غسل الجمعة يرفع الحدث، يرفع الجنابة و الوضوء، يعني لا يحتاج لا إلى أن أغتسل عن الجنابة ولا إلى الوضوء، ولكن شككت أني اغتسلت للجمعة ولا لم أغتسل. هاي الشبهة شو تصير بعد؟ شبهة موضوعية. إذن عندي يقين سابق، شك لاحق، أستصحب بقاء الحدث. إذن في الشبهة الحكمية يمكن التصور، في الشبهة الموضوعية يمكن تصوير المطلب. هذا في النحو الثاني. قال: فيجري استصحاب الحدث المعلوم بالإجمال فيكون منجزا ولو علم، هذا النحو الثالث، ولو علم بعدم إجزائه عن أحدهما وشك في الآخر. كان يعلم أنه يجزئ عن غسل الجنابة وشك في أنه يجزئ عن ماذا؟ عن الوضوء. هذا المثال اللي ذاكره يشك، ينطبق على النحو الثالث أو لا ينطبق؟ الظاهر لا ينطبق. لماذا؟ لأن النحو الثالث يقول إذا كان هنا فنعلم قطعا بالارتفاع، مو نشك بالارتفاع، وإذا كان هنا فنعلم قطعا بالبقاء. إذن حتى يصير هذا مثال إلى شنو؟ لابد أن نفرض هكذا: نعلم أنه يرفع غسل الجنابة ونعلم أنه لا يرفع الوضوء، مو أنه نشك في أنه يرفع الآخر. ملتفتين؟ يعني أنا أعلم أن غسل الجمعة يرفع الجنابة قطعا، وعندي دليل أن غسل الجمعة لا يرفع الوضوء، يعني لا يغني عن الوضوء، يحتاج إلى الوضوء، وقد خرج مني بلل الآن بعد غسل الجمعة. إن كان الخارج هو الجنابة فقد ارتفع قطعا، وإن كان الخارج هو بلل البول موجود قطعا لو مو موجود قطعا، وهذا يصير الطويل وماذا؟ والقصير. إذن هذا لعله يمكن أن تصححوه بهذا الشكل، وهو أنه مو فشك، هسه لعله في ذهنه مطلب آخر الآن مدى ألتفت إليه، ولكن مثاله الواضح هذا يصير أن تعلم قطعا بأن غسل الجمعة يرفع غسل الجنابة، وتعلم بالدليل أن غسل الجمعة لا يجزي عن الوضوء. وأنا كان عندي علم إجمالي بخروج بلل مشتبه بين الجنابة وبين البول واغتسلت الجمعة، هذا يصير حكم صلاة حكم وقت الظهر. إن كان البلل الخارج جنابة فقد ارتفع قطعا، لأني أعلم بأن الجمعة ترفع الجنابة. وإن كان البلل الخارج بول مو جنابة، الآن موجود قطعا لو مو موجود قطعا، وهذا هو الطويل. إذن إن كان الذي خرج هو الجنابة فقد ارتفع قطعا، وإن كان الذي خرج هو البول فهو موجود قطعان، يعني طويل وقصير. إن وضعت يدي على هذا فهو القصير، وإن وضعت يدي على هذا فهو الطويل. إن كان عليكم السلام، إن كان الخارج جنابة فهو انتهى إلى غسل الجمعة، وإن كان الخارج بول فهو موجود بعد غسل الجمعة مثل الإناءين. إن كان الحرام هنا فهو قد انتهى إلى الظهر، وإن كان الحرام هنا فهو موجود إلى المغرب. واضح صار المطلب؟ إذن النحو الثالث له هذا، وهو أن يكون علم بالإجزاء في أحدهما وعلم بعدم الإجزاء في الآخر، فيدور بين الفرد الطويل والقصير. واضح صار؟ النوع الرابع أو النحو الرابع نفس المثال، إذا فرض العلم بإجزائه عن أحدهما وشك في إجزائه عن الآخر. التفتوا جيدا، هذا المثال صحيح في حاشية 34. لماذا؟ إذا كان الواقع جمع، إذا كان البلل الخارج منيا فقد ارتفع بغسل الجمعة قطعا، أما إذا كان البلل الخارج بولا لم يرتفع قطعا، يعني أعلم بعدم الارتفاع لو كان الدليل مشكوك أنه يرفع أو لا يرفع. هذا يصير مثال النحو الرابع. في النحو الثالث شنو قلنا؟ قلنا أحدهما مقطوع الارتفاع والثاني مقطوع البقاء. أما هنا ماذا نقول؟ نقول أحدهما مقطوع الارتفاع يعني مجزي، والآخر مشكوكه. افترضوا أن دليل غسل الجمعة كان يقول يرفع الجنابة قطعا، وشككنا أنه يرفع الوضوء يعني يغني عن الوضوء أو لا يغني عن الوضوء، فهنا ماذا يوجد عندنا بعد غسل الجمعة؟ نقول إن كان البلل الخارج هو الجنابة المني فقد ارتفع هنا، يعني متى؟ غسل الجمعة. أما إن كان البلل الخارج بول فقد ارتفع، ها؟ قطعنا بعدم ارتفاعه؟ لا، مشكوك. إذن بعد غسل الجمعة عندي استصحاب لو ما عندي استصحاب؟ عندي استصحاب، ولكن هذا الاستصحاب بحالة سابقة لو ما بحالة سابقة؟ بيقين بالحالة السابقة لو لا يوجد فيه يقين بالحالة السابقة؟ ها؟ أنت تدري بأنه كان خرج منك بولون لو كنت تشك؟ ومن أركان الاستصحاب ماذا؟ اليقين بالحالة السابقة والشك. وهنا أنت عندك يقين بالحالة السابقة لو ما عندك؟ ها؟ ما عندك، قد يقال بأن الاستصحاب لا يجب. التفتوا للنكتة، بعد غسل الجمعة إن كان الخارج منيا فقد ارتفع قطعا جزما. أنا متطهر لو مو متطهر؟ بل هي متطهر. أما لو فرضنا أن الخارج بول وليس بمني، وأشككت بعد غسل الجمعة أن غسل الجمعة يغني عن الوضوء أو لا يغني، عندي استصحاب لو ما عندي استصحاب؟ نقول عندي استصحاب، ولكن قد يقال لا يوجد كما تتفضلون. لماذا؟ لأنه يقين بأن الخارج بول ما عندي، ومن أركان الاستصحاب ماذا؟ ها؟ كما سيأتي في صفحة 237 من الكتاب من أركان الاستصحاب، اليقين بالحدوث والشك في البقاء. أنا يقين بحدوث البول عندي لو ما عندي؟ ما عندي. إذن استصحاب عندي لو ما عندي؟ ما عندي. جيد، هذا أولا. اثنين، هذه الفترة المشكوكة، هاي الفترة المشكوكة بعد غسل الجمعة، هذه الفترة المشكوكة هي من أطراف العلم الإجمالي؟ ها؟ هي طرف العلم الإجمالي لو مو طرف في العلم الإجمالي؟ ليست، لا ليست طرف. لماذا؟ لأنه مشكوك أصلا، فيجري فيها ماذا؟ شك، فيكون تكون شكا بدويا، تكون مجرا لأصالة البراءة أو الطهارة ونحو ذلك. فإذا هاي الفترة المشكوكة بعد غسل الجمعة، هاي الفترة المشكوكة هي البقاء، هذه لا يمكن إثباتها لا بالاستصحاب ولا هي طرف في العلم الإجمالي، لأنه علم إجمالي ما عندي بعد غسل الجمعة. واضح صار؟ قد يقال أنه هنا بعد ماذا؟ بعد لا يوجد عندنا تنجيزون، إلا أن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذا مبني على أن اليقين بالحدوث ركن. أما لو قلنا نفس الحدوث ركن، استصحاب عندي لو ما عندي، ولو كان حدوثا في الواقع ولا أعلم به، استصحاب عندي لو ما عندي؟ عندي استصحاب. واضح؟ بعد هذا مبني على الذي سنختاره هناك، أن الركن هو اليقين بالحدوث، لو أن الركن هو ماذا؟ هو نفس الحدوث، نفس الحدوث في الواقع يكون مجرا للاستصحاب. وهنا حدوث في الواقع موجود لو مو موجود، بل يعلم إجمالي أكو به، فإذا يمكن الاستصحاب أو لا يمكن الاستصحاب. ومن هنا قد يقول قائل أنه ماذا؟ قد يقول قائل بأنه بعد غسل الجمعة العلم الإجمالي سقط أو لم يسقط. ها؟ لم يسقط. لماذا؟ لأنه يصير فرد القصير وفرد الطويل، لأنه إذا كان الحدث جنابة فقد ارتفع قطعا، إذا كان الحدث وضوء بول ارتفع قطعا، أو لا نعلم ببقائه ولو ببركة الاستصحاب. ها؟ فيدور بين فرد القصير والفرد الطويل، منجز الاستصحاب، منجز العلم الإجمالي لو مو منجز؟ قلنا في النحو الثالث، إذا في النحو الثالث أن العلم الإجمالي إذا دار بين مردد بين القصير والطويل، منجز الطويل لو مو منجز الطويل؟ منجز الطويل. إذن بعد أنت واختيارك في مبنى الاستصحاب، أنه هل أن الحدوث هو الركن أو أن اليقين بالحدوث هو الركن؟ شنو هو مولانا؟ فإذا تشك على فرض دون فرض، أنا ما أقول تشك على فرض دون فرض، بعد علم إجمالي ما عندك، يعني إذا كان، أنا ما أقول إذا كان، يقين سابق ما عندك الآن، يقين سابق ما عندك، نفس اليقين بالحدث، تمام. الآن إذا كان المرتفع، إذا كان الحدث الخارج جنابة، بعد عندك يقين أنت؟ بعد ما عندك. الآن إذا كان الحدث الخارج جنابة ارتفع قطعا أو لم يرتفع قطعا؟ ارتفع. على الفرض الآخر، على الفرض الآخر إحنا عندنا شنو؟ عندنا مشكوك البقاء. هذا مشكوك البقاء، لو تريد تسوي ليها بالاستصحاب يقين سابق ما عندك. عندك يقين سابق؟ ما عندك يقين سابق. تريد تسوي ليها طرف في العلم الإجمالي؟ ماكو عندنا علم إجمالي بعد غسل الجمعة، مو طرف العلم الإجمالي. أما بخلافه ذاك الذي كان موجودا فيه فهو على يقين موجود إلى الظهر، أنت إلى المغرب عندك. لا تقول لي مثل المثال السابق هناك، أنا كان عندي إلى الطويل فأجره وين؟ للظهر. أقول هنا أخو ما تدري أنه باقي، هناك كنت تعلم إذا كان موجودا فهو قطعا موجود إلى الغروب. هنا همتين، إذا كان النحو الثالث يعني إذا كان بولا إذا علمت بعدمه، يعني بعدم الإغناء، ينحل أو لا ينحل العلم الإجمالي؟ لا ينحل العلم الإجمالي، يبقى ذاك منجز إلى الآخر. فرضنا وين؟ في الشك. فإذا كانت فترة مشكوكة، هذه الفترة المشكوكة لو تسويها بالاستصحاب، لو تسويها بماذا؟ بطرفية للعلم الإجمالي. بالاستصحاب ما تقدر تسويها لأنه يقين سابق ما عندك، طرفيا ما تقدر تسويها لأنه من أول الأمر لم تكن طرفا في العلم الإجمالي، وإنما الطرف في العلم الإجمالي كان الجنابة أو كذا، أما فترة المشكوك لم يكن طرفا في العلم الإجمالي. الآن علم إجمالي ما عندك بعد غسل الجمعة حتى يصير عندك علم إجمالي بين هذا وهذا إلا في الطريق، وهو أن تسوي للاستصحاب. ولا يتم الاستصحاب إلا بماذا؟ إلا بأن تقول أن اليقين بالحدوث ليس ركن، وإنما نفس الحدوث هو الركن. النحو الرابع: أن يكون التكليف في أحد طرفي العلم الإجمالي مشكوك البقاء على تقدير حدوثه، يعني لو كان الخارج هو بلل البول فبعد غسل الجمعة هو ماذا؟ مشكوك البقاء. لماذا؟ لأني أشك أن غسل الجمعة يرفع الحاجة إلى الوضوء أو لا يرفع الحاجة إلى الوضوء، مشكوك البقاء على تقدير حدوثه، على تقدير أن الحادث هو البول. الآن أشك بعد غسل الجمعة أنه بقي حدث أو لا. أما إذا كان الحادث هو المني، الآن عندي حدث لو عندي قطع بعدم الحدث، عندي قطع بعدم الحدث. وقد يقال في مثل ذلك بسقوط المنجزية. لماذا ساقط المنجزية؟ يقول لأن فترة البقاء المشكوك من ذلك التكليف، يعني الفترة ما بعد غسل الجمعة، فترة البقاء المشكوك من ذلك التكليف لا موجب لتنجزها بالعلم الإجمالي. لماذا؟ لأن تلك الفترة ليست طرفا للعلم الإجمالي من الأول. تقول سيدنا أنتم مو قلتوا في النحو الثالث فالتكليف الطويل في الآن الآخر بكل ما يضم من تكاليف انحلالية بعدد الآنات إلى المغرب طرف للعلم الإجمالي؟ أقول بلي، كان هناك عندي الفترة ما بعد غسل الجمعة ما بعد الظهر، الفترة كانت مشكوكة لو متيقنة؟ ها؟ هناك متيقنة، هنا الفترة ماذا؟ مشكوكة. إذن لا يمكن أن تكون العلم الإجمالي ينجز هذه الفترة المشكوكة، العلم الإجمالي ينجز ماذا؟ المتيقنة. وهناك كانت ما بعد الظهر متيقنة، وهنا ما بعد الظهر أو ما بعد غسل الجمعة متيقنة لو مشكوكة؟ مشكوكة. إذن بعد العلم الإجمالي ما يقدر ينجز ليها، يبقى منو ينجزها؟ استصحاب. والاستصحاب لا يقين بالحدوث فيه حتى يكون هذا شكا في البقاء. قال ولا بالاستصحاب إذ لا يقين بالحدوث ليجري الاستصحاب. يقين بالحدوث ما عندي أنا، وقد يجاب. وقد يجاب ماذا يجاب؟ يجاب على ذلك بأن الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث واقعا، ولكن هذا مبني على هذه النظرية بناء على أن الاستصحاب متقوم بالحالة السابقة لا باليقين بالحالة السابقة، وهذا ما يشير إليه في صفحة 237. يقول ذهب المشهور إلى أن اليقين بالحدوث ركن مقوم للاستصحاب، ومعنى ذلك أن مجرد ثبوت الحالة السابقة في الواقع لا يكفي لفعلية الحكم الاستصحابي لها، وإنما يجري الاستصحاب إذا كانت الحالة السابقة متيقنة. أما نفس الحالة السابقة على فرض ثبوتها في الواقع تستصحب أو لا؟ يقول لا تستصحب، في قبال مسلك من الذي يرجحه السيد الشهيد هناك يأتي مفصلا، وهو أنه لا دليل عندنا على أن اليقين بالحدوث هو الركن، بل نفس الحدوث هو ماذا؟ هو الركن، فيكون مجرا للاستصحاب. وقد يجاب على ذلك بأن الاستصحاب يجري على تقدير الحدوث بناء على أن الاستصحاب متقوم بالحالة السابقة لا باليقين بها، ومعه ماذا يحصل عندنا؟ يحصل عندنا علم إجمالي بالفرد الطويل والقصير. شلون الفرد الطويل والقصير؟ إذا كان الخارج منيا انتهى إلى غسل الجمعة لو ما انتهى إلى غسل الجمعة؟ إذا كان الخارج بولا انتهى ما بعد غسل الجمعة لو ما انتهى؟ ليش ما انتهى؟ مشكوك. عد حالك سابقة لو ما عنده حالة سابقة؟ استصحب لو ما استصحب؟ فيدور الأمر بين الفرد القصير والفرد الطويل. منجز لو منجز الفرد الطويل؟ تقدم في النحو الثالث. فإذا النحو الرابع بناء على هذا يكون داخلا في النحو الثالث. يقول ومعه يحصل العلم الإجمالي إما بثبوت الاستصحاب في هذا الطرف يعني الطويل، أو ثبوت التكليف الواقعي في الطرف الآخر يعني ماذا؟ يعني القصير، وهو كاف للتنجيز، يعني كاف لتنجيز العلم الإجمالي إلى ما قبل الغسل
والطويل إلى ما بعد الغسل ببركة الاستصحاب. هذا تمام الكلام في زوال العلم بالجامع. التفتوا جيدا، هذه زوال العلم بالجامع قلنا توجد له حالات. الحالة الأولى، مولانا تفضلوا ما أحتاج عنها. الحالة الأولى أن يزول العلم بالجامع رأسا، هاي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الطعام، هذه هي الحالة الثانية من زوال العلم بالجامع. قلنا زوال العلم بالجامع له حالات، الحالة الأولى أن يزول العلم بالجامع رأسا، ذكرنا صوره. الحالة الثانية أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الطعامين. هسه نبين بأنه كيف أنه يكون داخلا في حالة زوال العلم بالجامع، أبين بعدين. المهم أنه أن يعلم بنجاسة أحد الطعامين اللذين أمامه واضطر إلى أكل أحدهما، فهل يأكل يجوز له أن يأكل أو لا يجوز له أن يأكل؟ إذا لم يأكل يموت، يجوز له أن يأكل أو لا يجوز؟ نعم، رفع مضطر إليه. المضطر إليه لا إشكال في جواز الأكل، إنما الكلام ماذا؟ في ذاك الذي لم يضطر إليه، هل ينحل العلم الإجمالي بالنسبة إليه أو لا ينحل؟ ذاك الطرف الآخر هل يجوز ارتكابه أو لا يجوز ارتكابه؟ هنا السيد الشهيد يقول لا بد أن نتكلم في صورتين. الصورة الأولى، خلنا نقرأ المقدمة. الحالة الثانية أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الطعامين ويكون مضطرا فعلا إلى تناول أحدهما، ولا شك في أن المكلف يسمح له بتناول ما يضطر إليه لأنه رفع مضطر إليه. وإنما نريد أن نعرف أن العلم الإجمالي هل يكون منجزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الآخر أو لا يكون منجزا عن الاجتناب عن الطعام الآخر، يعني يجوز ارتكاب الطعام الآخر. وهذه الحالة لها صورتان، إحداهما أن يكون الإضطرار متعلقا بطعام معين، دواء، افترض مريض وله ماذا؟ يوجد أمامه دواءان، هذا دواء وهذا، ويعلم بنجاسة أحدهما، والآن مصاب بماذا؟ بسعال الصدر، فيحتاج إلى هذا الدواء بالخصوص، مو أنه كل منهما يرفع احتياجه مرة، هذن الدوائين على سنخ واحد، شيشتين لدواء واحد، فهو هنا يحتاج إلى أحدهما بعينه أو لا إلى أحدهما بعينه؟ إلى أحدهما لا بعينه، ومرة لا، هذا مال الصدر وهذا لغير الصدر، فهو مضطر إلى أحدهما بعينه. فتوجد صورتان، الصورة الأولى الإضطرار إلى أحدهما بعينه، الصورة الثانية إلى الإضطرار لا إلى أحدهما بعينه. أما الصورة الأولى قال أن يكون الإضطرار متعلقا بطعام معين، والأخرى أن يكون بالإمكان دفع الإضطرار بأي واحد من الطعامين، وهو التخيير يصير، والتخيير معقول ولا يلزم ترجيح بلا مرجح أيضا. أما الصورة الأولى، قبل الدخول في الصورة الأولى أكو كم اصطلاح خلينا نبينه. عندنا مولانا سبب العلم أو سبب الحكم، وعندنا علم بسبب الحكم، وعندنا اضطرار، هذين الثلاث. وقوع النجاسة في أحدهما هذا سبب الحكم بالنجاسة، ولكن قد تقع النجاسة في أحدهما وأنت لا تعلم، ها؟ ويحصل لك علم بعد ساعة، ساعتين، ثلاث، أربعة، نهار، أن أحدهما وقعت فيه نجاسة. إذن سبب الحكم شيء، والعلم بالحكم شيء، والإضطرار شيء ثالث. أنت قد يحصل يتحقق سبب الحكم، قد تعلم به وقد لا تعلم به، وإذا علمت به يعني بسبب الحكم علما إجماليا، قد تضطر إلى أحدهما وقد لا تضطر إلى أحدهما. إذن عندك ثلاث أمور، وهي ماذا؟ أن يكون هناك علم، أن يكون هناك سبب الحكم، علم بالسبب، اضطرار. بناء على هذا التصور تصير عندنا ثلاث حالات. التفتوا جيدا، الحالة الأولى أن يكون الإضطرار سابق على سبب الحكم وعلى العلم به. أنا اضطريت إلى هذا أشربه ها مولانا، وفد مرة وقعت ماذا؟ قطرة. فهنا العلم الإضطرار سابق على سبب الحكم وعلى العلم بالحكم. إذن الحالة الأولى ما هي؟ الحالة الأولى أن يكون الإضطرار سابقا على الحكم وعلى السبب والعلم بالسبب. الحالة الثانية أن يكون متأخرا عنهما، أن يكون متأخرا عنهما، يعني أنا حصل لي اضطرار بعد أن تحقق سبب الحكم والعلم بالحكم. هذا كان وقعت قطرة من النجاسة وعلمت بوقوع القطرة من النجاسة، اضطرارا ما كان أكو، ها في الصباح الظهر ماذا؟ اضطررت إلى أحدهما، بعينها أو لا بعيني؟ بعينه، الآن محل كلامنا بعينه، واضح صح؟ إذن هنا الاضطرار ماذا؟ لاحق لهما. فإن قلت خب المقارن لهما، المقارن داخل في الصورة الأولى، في الحالة الأولى، يعني الاضطرار المقارن لهما أو لأحدهما داخل وين؟ في الاضطرار السابق. أما الصورة الثانية أو الحالة الثانية أن يكون الاضطرار بعدهما. الحالة الثالثة أن يكون وسطهما، يعني سبب الحكم في الصباح، اضطرار في الساعة العاشرة، علم بسبب الحكم ماذا؟ بعد الاضطرار. يعني أنا أضطر إلى أحدهما وما أدري أم نجس، بعدين يقولوا لي مولانا من الصبح أكو ماذا؟ أكو شهادة أن أحدهما نجس. فهنا سبب الحكم سابق على الاضطرار لو لاحق؟ سابق. العلم بالحكم سابق لو لاحق؟ لاحق. هذه حالات ثلاث نريد نعرف أحكامها جميعا موجودة في كلام السيد. ها الحالة الأولى وهو أن يكون سابقا لهما، يقول لا إشكال ولا شبهة أن العلم الإجمالي لا يتنجس. لماذا لا يتنجس؟ لماذا لا يتنجس؟ يقول لا يتنجز لأنه نخلي إيدنا على هذا الذي مضطر إليه، إن كانت النجاسة هنا فهذا طاهر. طاهر لو مو طاهر؟ طاهر. إن كانت النجاسة لا توجد هنا فذاك نجس. فإذا أنت عندك هنا تكليف على كل تقدير، لو على تقدير دون تقدير، ها هذا غير المضطر إليه، على كل تقدير لو على تقدير دون تقدير، هذا وخلوه على صف. تعالوا هنا، هذا هنا مولانا العلم بالنجاسة فيه تمام الموضوع للحرمة لو جزء الموضوع للحرمة، الجزء الآخر شنو؟ ها أحسنتم، أنه هذا إنما يتنجز بشرط أن أعلم بنجاسته فقط، أو أعلم بنجاسته ولا أضطر إليه، ياهو منهن، أعلم بنجاسته ولا أضطر إليه، وأنا الجزء الآخر موجود لو مفقود هنا، يعني عدم الإضطرار متحقق لو غير متحقق؟ متحقق عدم الإضطرار، إذا الجزء الثاني من الموضوع متحقق أو غير متحقق؟ غير متحقق. إذن يصير يدور الأمر بين في العلم الإجمالي بين نجاسة قطعة هذا الحديد أو هذا الماء، فيما سبق قلنا منجز لو مو منجز. لماذا؟ لأنه هنا على تقدير، هنا على تقدير دون تقدير، هنا جزء الموضوع، فلا يكون العلم الإجمالي منجزا على كل تقدير، هذا أولا. وثانيا أن هذا الذي هو المضطر إليه هو جزء الموضوع لا تمام الموضوع. فالحالة الأولى وهو أن يكون الإضطرار سابق على سبب الحكم والعلم به أو مقارن. فالحالة الأولى يكون العلم الإجمالي منحلا ويجوز ارتكاب الآخر أيضا. خلنا نقرأ هذه. قال أما الصورة الأولى فالعلم الإجمالي فيها، يعني إذا كان اضطرار إلى أحدهما بعينه، فالعلم الإجمالي فيها يسقط عن المنجزية. لماذا؟ لزوال الركن الأول، حيث لا يوجد علم إجمالي بجامع التكليف على كل تقدير. عندك علم إجمالي بجامع التكليف على كل تقدير؟ لا. والسبب في ذلك لماذا؟ قال: والسبب في ذلك أن نجاسة الطعام المعلومة إجمالا جزء الموضوع للحرمة، لو تمام الموضوع للحرمة جزء الموضوع، الجزء الآخر ماذا؟ عدم الاضطرار إليه. وأنا عدم الاضطرار إليه له اضطرار إليه، اضطرار إذن لم يتحقق الجزء الآخر. إذن من مصاديق زوال العلم بالجامع ماذا؟ الاضطرار إلى أحدهما بعينه، لأنه علم بالجامع ما عندي على كل تقدير، عندي علم بالجامع على تقدير دون تقدير. ومن أركان العلم الإجمالي ماذا؟ العلم بالجامع على كل تقدير. هنا ما عندي علم بالجامع على كل تقدير. قال: لا يوجد علم إجمالي بجامع التكليف، والسبب في ذلك أن نجاسة الطعام المعلومة إجمالا جزء الموضوع للحرمة، والجزء الآخر للحرمة ماذا؟ عدم الاضطرار، يعني إذا لم يكن هناك اضطرار فيحرم أكله. وحيث أن المكلف يحتمل أن النجس المعلوم هو الطعام المضطر إليه بالذات، فلا علم له بالتكليف الفعلي على كل تقدير، فتجري البراءة عن حرمة الطعام غير المضطر إليه وغيرها، تجري البراءة وغير البراءة، وغيرها يعود الضمير على البراءة، وغيرها من الأصول المؤمنة بدون معارض. لماذا بدون معارض؟ لأن حرمة الطعام المضطر إليه، هاي الحرمة محتملة حتى تحتاج إلى أصالة البراءة، لو مقطوعة العدم، ها؟ مقطوعة العدم. في مورد القطع بعدم الحرمة نحتاج إلى أصالة البراءة إحنا؟ متى نحتاج إلى أصالة البراءة؟ في الشك. وهنا مع الاضطرار أشك في الحرمة لو أقطع بعدم الحرمة، أقطع بعدم الحرمة، فلا تجري البراءة هنا، تجري في الطرف الآخر بلا معارضين. قال: لأن حرمة الطعام المضطر إليه غير محتملة ليحتاج إلى الأصل بشأنها. ولكن هذه إشارة إلى الحالة الأولى، ولكن هذا يعني انحلال العلم الإجمالي وجريان البراءة في الطرف غير المضطر إليه على شرط أن لا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي. هاي من هالعبارة شو تطلعون؟ يعني سواء كان الاضطرار سابقا أو مقارنا، واضح؟ لأنه يشترط عدم التأخر فقط، يعني سواء كان متقدم أو مقارن بعد ذاك الوقت مشمول للانحلال. وإلا أما لو كان متأخرا، الحالة الثانية أن يكون العلم الإجمالي متأخرا عنهما معا، يعني العلم الإجمالي تحقق، سببه تحقق، علمي به تحقق، واضطررت. منجز لو مو منجز؟ منجز لو مو منجز؟ منجز. لماذا؟ طويل وقصير يصير، لأنه إذا كان في هذا الطرف الذي اضطررت إليه ارتفع قطعا، إذا كان في ذاك الطرف الحرمة ارتفع لو موجود قطعا، لأنه ماكو اضطرار إليه، فهو فعلي على كل تقدير، وقد تنجز بالعلم الإجمالي، فيكون داخلا في النحو الثالث، وهو العلم الإجمالي المردد بين القصير والطويل. قال: وإلا بقي، عد هذني النكات، عدوا تشوفون من ترجع على الرسالة العملية، اشوف الفقيه فد مكان يقول ينحل، مكان يقول ما ينحل، مكان يقول لك علم إجمالي كان سابق على الاضطرار، لاحق على الاضطرار، هذه منشأ بعد شنو؟ نكات تحقيقية في علم الأصول، أنه إحنا لماذا أن الاضطرار سبق نقول هالشكل، إذا الاضطرار لحق نقول ذاك الشكل، هذا لابد أن يتحقق أين؟ يتحقق في علم الأصول، عد الفقيه يذهب إلى الفقه ليطبق على الموارد. وإلا بقي على المنجزية، لأنه يكون من حالات العلم الإجمالي المردد بين الطويل والقصير، إذ يعلم المكلف بتكليف فعلي في هذا الطرف. يا طرف، هذا الطرف غير المضطر إليه، هذا الطرف غير المضطر إليه، أكو تكليف فعلي فيه أو لا يوجد؟ نعم، فعلي. إلى متى؟ إلى آن عدم الاضطرار. والمفروض هذا مضطر أو غير مضطر؟ غير مضطر. منجز بنفس العلم الإجمالي لو مو منجز؟ من قبيل الذي تنجز إلى الغروب، لأنه من نجزه نجزه في كل آناته في هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار أو في الطرف الآخر حتى الآن، في هذا الطرف المضطر إليه قبل الاضطرار، بعد الاضطرار ارتفع، في ذاك الطرف موجود حتى الآن الحرمان.
وقد يفترض الاضطرار قبل العلم.
هذه الحالة الثالثة، وهو أن يقع الاضطرار بين سبب الحكم، يعني سبب الحكم سابق والعلم بالحكم ماذا؟ لاحق، والاضطرار واقع بالنص. وقد يفترض الاضطرار قبل العلم ولكنه متأخر عن زمن النجاسة المعلومة، يعني سبب الحكم، كما إذا اضطر ظهرا إلى تناول أحد الطعامين، هذا في الظهر، ثم علم قبل أن يتناول، علم ماذا؟ أن أحدهما تنجس صباحا. هو بالعلم الإجمالي موجود هنا لو مو موجود؟ علم بالجامع أكل وماكو علم بالجامع؟ نعم علم بالجامع موجود هنا، بعد علم بالجامع ما منحل، ولكنه جميع الأركان موجودة لو بعضها موجودة دون البعض الآخر. يقول السيد الشهيد هنا الركن الثالث مفقودون. ما هو الركن الثالث؟ ها؟ أن يكون جريان الطرفين كلاهما فعلي، هم هنا هم هنا، وفي المضطر إليه أكو يجري أصل المؤمن أو لا يجري؟ لا يجري، لا يجري، بأنه أكو مضطر إليه فيقطع بالارتفاع فيجري في الطرف الآخر بلا معارضين. قال وهنا العلم بجامع التكليف الفعلي موجود، فالركن الأول محفوظ، ولكن الركن الثالث غير محفوظ، لأن التكليف على تقدير انطباقه على مورد الإضطرار، التكليف فقد انتهى أمده، ولا أثر، ولا يمكن أن نجري البراءة، لا مجال لجريان البراءة. لماذا لا مجال؟ لأنه مقطوع الارتفاع، مو مشكوك الارتفاع حتى يحتاج إلى ماذا؟ إلى جريان البراءة، ولا أثر لجريان البراءة عنه فعلا. لماذا؟ لأنه مقطوع الارتفاع، الحرمة مقطوعة الارتفاع، فتجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارضين. هذا كله في الاضطرار إلى أحدهما بعينه في الحالات الثلاث المتقدمة. لو فرضنا أنه تلف أحدهما المعين، ينحل العلم الإجمالي ولا ينحل؟ فسألان مو اضطرار، هذين اثنين كان، اثنين كان، واحدة منهن مولانا شلبنا وذبنا خلاص، ما كان صببناه على الأرض بعد مو قابل للاستفادة، صار فيه تلف، هم ينحل العلم الإجمالي أو لا ينحل العلم الإجمالي؟ هنا قولان يوجد مولانا خلافا للفاضل المعاصر. قول يقول بأنه نفس التفصيل المتقدم تبعا للسيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، وقول يقول لا مولانا، فإن التلف حكمه حكمه ليس حكم الإضطرار، وهو مقولة صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه. صاحب الكفاية يقول لا مولانا، التلف ليس حكمه حكم الإضطرار، بل للإضطرار حكم وللتلف حكم آخر، ولكن السيد الشهيد يقول لا فرق بين الإضطرار وبين التلف. فلهذا قال ويطرد ما ذكرناه في غير الإضطرار إلى أحدهما بعينه، في غير الإضطرار أيضا من مسقطات التكليف كتلف بعض الأطراف أو تطهير بعض الأطراف. هذا الإناء الذي كان فيه علم إجمالي شفت ماذا؟ وطهرته. ذاك الطرف الآخر تجري فيه أصالة الطهارة لو لا تجري فيه أصالة الطهارة؟ هنا أيضا الحالات المتقدمة الثلاث، إذا كان قبلهما بعدهما وسطهما على التفصيل المتقدم. واضح صار المطلب؟ قال كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد إناءين ثم تلف أحدهما أو غسل أحدهما بالماء، فإن العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية بطرو المسقطات المذكورة بعده، بعد العلم الإجمالي، يعني الحالة الثانية، ويسقط عن المنجزية بطروها مقارنة للعلم الإجمالي أو قبله. هنا صرح المقارنة أو قبله. هذا تمام الكلام في الاضطرار إلى أحدهما بعينه. أما الصورة الثانية تأتي، والحمد لله رب العالمين.